أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
بارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه السور التي سمعتم من قصار المفصل ومن السور التي فيها بيان للعقيدة الصحيحة في إخلاص العمل لله جل وعلا في قل يا أيها الكافرون، وفي إذا جاء نصر الله والفتح التذكير بآخر العمر ومفاجأة الأجل والاستعداد لذلك قبل حلوله، وفي سورة تبت بيان لنوع من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه، ومن ذلك من أولئك أبو لهب الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ويصد الناس عن الاستجابة لدعوته، وكانت زوجته مثله في الشر تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل في طريقه الشوك وتعيره وتتنقصه بالفقر وغير ذلك. فأولا سورة قل يا أيها الكافرون جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن، ولعل من وجه ذلك أنها معنية بإخلاص العمل لله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله. وقيل في سبب نزولها أن المشركين من كفار قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحوه على وفق أهوائهم وعلى ما يبقون به على تعظيم آلهتهم وجهلهم، فقالوا يا محمد تعبد إلهنا أو آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله تعالى جوابا لهم قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الجاحدين لتوحيد الله سبحانه وتعالى المنكرين لإلهية الله تعالى وحده المعارضين للدعوة للتوحيد، قل لهم قولا جازما حازما تؤيسهم فيه من مجاملتك ومداراتك لهم واستجابتك لمطلبهم الذي لا يليق بحق الله جل وعلا، ولا يليق بمهمة رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون الجاحدون للتوحيد المصرون على الشرك والكفر، لا أعبد ما تعبدون، لا تطمعون في أن أعبد آلهتكم، فإن آلهتكم آلهة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تستحق شيئا من العبادة، فهي لم تخلق ولم ترزق ولا تسمع ولا تبصر ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تنصر عابديها، وهي لا تدفع عن نفسها، بل هي جمادات ناقصة وأسماء مسماه إلحادا في أسماء الله جل وعلا، فإنهم سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، يلحدون في أسماء الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقد جزوا بما عملوا، فأهلك الله كفارهم وأرغم آنافهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فإنني لا أعبد إلا الإله الحق المعبود بالحق، الله جل وعلا الخالق الرازق المدبر المحيي المميت مالك الملك مالك السماوات والأرض مالك الدنيا والآخرة، الذي خلقني من عدم وغذاني بالنعم وتابع علي الجود والكرم، فهو الإله الحق الذي الإلهية صفته والعبودية حقه على خلقه، وقد كلفني أرسلني وكلفني بأن أدعوكم إلى توحيده وأن أخلص له في عبادته وأن أنكر الشرك وأبرأ منه ومن أهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فكيف أسوي آلهتكم الباطلة بالله جل وعلا رب العالمين وأحسن الخالقين وقيوم السماوات والأرضين والذي منشأنا منه ومردنا إليه وحسابنا غدا بين يديه، لا أعبد ما تعبدون، لا تطمع ولا تؤمن، لا أعبد ما تعبدون، فأنا أعبد الله الحق ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم أصلا عقيدتكم تعدد الآلهة وتنكرون انفراد الله جل وعلا بالإلهية واستحقاق العبادة، ففرق بين عقيدتي وعقيدتكم. عقيدتي أن لا إله حق إلا الله ولا معبود حق سواه ولا يعبد سبحانه وتعالى إلا وفق شرعه وهداه، وأنتم لكم آلهة شتى، لكل إله عبادة ولكل إله طقوس، ولا تستفيدون من عبادتكم إياها، بل تشقون وتخسرون دنيا وآخرة. فلو أردتم أن تعبدوا إلهي فأنتم غير صادقين أصلا، ولو عبدتموه وصدقتم فلا تقبل عبادتكم ولا تصح لاعتقادكم الشرك وتعظيمكم للآلهة، فعبادتكم لإلهي وأنتم على الشرك وجودها وعدمها سواء، لأنها عبادة باطلة، ولأنكم لو عبدتم الله تعالى عبدتموه على وفق أهوائكم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا في الماضي والحال، أيضا في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فلا تطمعوا ولا تؤملوا ويأسوا، وسيأتي النصر المبين، وستدخلون في دين الله راغمين، السعيد منكم والشقي سيهلك مهلك الكافرين. ولهذا كررها سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن ننتهي إلى أن نبرأ إلى الله منكم ومن معبوداتكم ومن عبادتكم، كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. وإن تولوا فقل لي عملي ولكم عملكم، أنا بريء، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فصارت هذه الآية تعدل ربع القرآن، لأن القرآن العظيم جاء بالخبر عن الله جل وعلا وشأنه وحكمته في قدره وشرعه وجزائه، وجاء بالأمر بالدعوة بعبادته سبحانه وتعالى على وفق شرعه، وجاء بالنهي عن الشرك به و بوجوب تنزيهه جل وعلا وتقديسه عن الشركاء. هذه ثلاثة أنواع من علوم القرآن، العلوم التي جاء بها القرآن، وجاء ببيان جزاء الموحدين المؤمنين وسوء عاقبة المشركين الكافرين. فهذه تدخل في البراءة مما عبد من دون الله جل وعلا، فهي تخلص اعتقاد وعمل قائلها والمؤمن بها، كما أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن لأنها مختصة ببيان شأن الله جل وعلا وذكر أسمائه وصفاته وأنواع أفضاله وأفعاله وآثار ذلك في الأنفس والآفاق، فتضمنت التوحيد العلمي الاعتقادي القولي. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين، يقرأ هاتين السورتين في سنة الفجر الراتبة التي قبل الصلاة، يقرأ تارة في الأولى قل يا أيها الكافرون إلى آخرها، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، لما تضمنته من إخلاص العلم والاعتقاد والقول والعمل والبراء من الشرك. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في ركعتي الفجر بالآيتين من سورة البقرة وآل عمران، في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي المغرب بعد صلاة المغرب السنة الراتبة، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين أيضا في ركعتي الطواف، إذا فرغ من الطواف بالبيت العتيق يصلي خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يقرأ بهاتين السورتين في الركعة الثانية من الشفع وركعة الوتر، فيقرأ في الركعة الأولى من الشفع بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية بقول يا أيها الكافرون، ثم يوتر بالركعة الثالثة منفصلة عن الثنتين ويقرأ فيها بكل هو الله أحد. وربما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الركعات الثلاث أو ترى بثلاث يختم صلاته في تسليمة واحدة، لكن لا يجلس بين الثلاث، يسردها سردا. فعناية النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هاتين السورتين من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وتحقيق التوحيد وإعلان الإخلاص لله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بقراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، ويقول اجعلها خاتمة ذكرك نم عليها، فإنها براءة يكتب لك بها براءة من الشرك وأهله. فكان يوصي الصحابة رضي الله عنهم بقراءتها عند النوم، كما كان صلى الله عليه وسلم يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذات، ثم يمسح وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، ويقول أنه لم يتعوذ متعوذ بمثلها. فهذه السورة عظيمة، سورة قل يا أيها الكافرون، ينبغي المسلم أن يعتني بها وأن يعتني بحفظها وأن يتدبر معانيها وأن يتبرأ من الشرك وأهله والكفر وأهله، حتى يكون موحدا لله جل وعلا على ملة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، تحقيقا لما جاء من الذكر المشروع في الصباح والمساء، أن يقول أصبحت أو أمسيت أو أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أو وما أنا من المشركين، حتى يستحضر التوحيد ويستحضر الإخلاص لله تعالى والبراءة من الشرك وأهله. وأن يستحضر المرء قراءة هاتين السورتين في السنن التي سمعتم بها، حتى يأخذ بالسنة فينال من الله عز وجل خيرا كثيرا وأجرا وفيرا. أما السورة التي تليها فهي سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها، فإن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، في أوسط أيام التشريق يعني في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حج من نسك الحج، ما بقي عليه إلا الرمي والذكر يوم الثالث عشر والمبيت بمنى ليلة الثالث عشر. فهذا القول مشهور والصحيح، وجاء في رواية أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل حجه صلى الله عليه وسلم، حجته صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. وهذه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إنها آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، هي آخر سورة، ونزل بعدها آيات، نزل بعدها آيات منها أو قبلها منها آية قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت عشية عرفة وكانت مقدمة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بقرب وفاته، لأن فيها الإشارة إلى انتهاء مهمته وتحقق بلاغه وقرب لقائه لربه جل وعلا. ونزلت بعد ذلك قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي موعظة لكل عاقل وإشعار بقرب لقاء الله جل وعلا وأنه لا يكون إلا فجأة. والمقصود إن هذه السورة اشتملت على بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بشارات، وعلى وصية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي لختم العمر. فأما البشارات فهي الإشارة بتحقق نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وتوالى من غزوة بدر، منذ ابتداء من غزوة بدر نصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي أحد في بدر نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أساطين قريش وكسر كبرياء قريش وأدركت العرب علو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وظهور شأنه، ولذا أسلم المنافقون أظهروا الإسلام نفاقا. ثم جاءت غزوة أحد التي أرادت أن تنتقم قريش لثأرها من بدر، وصار من الرماة ما صار من المخالفة، وصار شيء من الإدالة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنها ختمت بنصر المؤمنين على أنفسهم وتأديبهم وعظم بلائهم وتحقق أجرهم واصطفاء الله عز وجل منهم شهداء، فهي نصر معنوي محقق. ثم جاءت غزوة الخندق والأحزاب وتحقق فيها النصر بآية من الله عز وجل، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح، وقال صلى الله عليه وسلم بعدها: اليوم نغزو المشركين ولا يغزوننا. فكانت غزواته صلى الله عليه وسلم ابتداء منه هو، فكان هذا النصر من الله جل وعلا يتتابع على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم توج هذا النصر بفتح مكة، بل بصلح الحديبية قبله مقدمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 لما أراد العمرة وخرج هو أصحابه رضي الله عنهم معتمرين لا غازين، وصدتهم قريش لكبريائها وعنفوانها عن دخول البيت الحرام، كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام، وجرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وتحمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل من بعض الأمور الشاقة والمحرجة، لأنه يريد الخير لقومه، ولأنه ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرا وما لم يكن إثما، ولما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح من الخير العظيم، فسمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا. وكان من بنود هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه ويعتمر من عام قابل، عام 7، تخلي له مكة قريش البيت الحرام 3 أيام. فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فنحر هديه وتحلل من إحرامه و انصرف من مكان إلى المدينة، وعجل الله عز وجل لهم غزوة خيبر التي نصره الله جل وعلا بها وكانت غنيمة لأهل بيعة الرضوان، فكانت مقدمة للنصر. وفي عام 7 وفت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاقية، وفرغوا له البيت الحرام، ودخل صلى الله عليه وسلم وأصحابه آمنين محرمين آمنين مطمئنين ملبين، ففرغوا من عمرتهم. ثم بعد ذلك عام الفتح نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم بنصرها لحليفتها بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بنود اتفاقية الحديبية أنه يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل، ويدخل في حلف قريش من أراد أن يدخل، وأنه لا أحد يسيء إلى حلفاء الآخر. فلما غدرت قريش ونصرت حلفاءها بني بكر على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بني خزاعة، وجاء مندوبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت، يعني مندوب خزاعة عمرو بن سالم، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وورى بغير مكة، صار يسأل عن طريق تبوك والشمال لأن الحرب خدعة. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى قريش وجاءهم على حين غفلة، وعم الله عنه الأخبار، ودخل مكة منصورا، وفتح الله تعالى عليه، فتحقق الوعد الثالث والبشرى الثالثة. جاء نصر الله، وجاءت مقدمة صلح الحديبية مقدمة الفتح، وجاء الفتح، وكانت أكثر قبائل العرب تنتظر ما يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه قريش، ويقول بعضهم لبعض لا تعجلوا لا تسلموا لا تتبعوه حتى ننظر ما يكون بينه وبين قومه. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على قومه أعلنت العرب ولاءها، ودخلت الجزيرة بأسرها في دين الله جل وعلا، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وتتابع دخول الناس في دين الله أفواجا بالدعوة والجهاد في سبيل الله، حتى وصل الدين الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، وبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولم يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. فتحقق هذا الخبر إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأول ما نزلت عليه هذه السورة صلى الله عليه وسلم بمكة على قول، وفي المدينة على القول الآخر، استدعى فاطمة ابنته رضي الله عنها وحبيبته، وأسر إليها سرا، حزنت منه، فأخبرها أنه نعي إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وأن أجله قد اقترب، فبكت رضي الله عنها، وسئلت عن ذلك فلم تخبر بذلك لأنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألتها عائشة رضي الله عنها، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت فاطمة رضي الله عنها بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سارها أولا فبكت، ثم سارها ثانيا فضحكت، فبينت أنه سارها أولا بنعيه وقرب أجله وإشعار الله جل وعلا له بذلك وما ينبغي له عند ذلك، فبكت حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سارها في نفس المجلس وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به، فضحكت استبشرت. وقد توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فقط، وكانت مريضة حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أول ما فعل صلى الله عليه وسلم. وثانيا إنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة على الناس وأخبرهم بقرب أجله، أخبرهم بقرب أجله ووداعه إياهم. وثالثا أنه صلى الله عليه وسلم صار في كل أحيانه في خروجه ودخوله وذهابه وإيابه وجلوسه وقيامه وفي صلاته وفي الليل والنهار يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يكثر من تطبيق هذه السورة ويقرأها مستدلا بها. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعلمه أجله وجعل له علامة يعرفها، وأمره بكثرة تسبيح الله تعالى واستغفاره والشهادة له بالتوحيد، أمر بذلك، فنحن أحوج إلى ذلك، لأن آجالنا مغيبة ولأنها لن تأتينا إلا فجأة. فإن المريض مع مرضه يؤمل الحياة أشد مما كان يؤمل في صحته، انتبهوا لهذه، مع ضعف قواه وانهياره يؤمل الحياة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما حضرت الوفاة أحدا إلا استحب الرجعة أو سأل الرجعة، فإما محسنا ليزداد أو مسيئا ليستعتب. وقد عدت مرضى من كبار السن كلهم يقول: ادعوا الله لي بطول الحياة، ليس حبا للدنيا ولكن حبا للاستزادة من العمل الصالح، لأنه أدرك شأن فراق الدنيا والدخول من بوابة الآخرة. فلذلك يحتاج الإنسان لا يغفل، فإن الآجال مغيبة ولن تأتي إلا فجأة، وإن ابن آدم يهرم وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله تعالى كره الله لقاءه، قالت: يا رسول الله، أهو الموت فكلنا نكرهه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أري مقعده من النار ومقعده من الجنة، وقيل له: انظر، هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فلا يكون غائب أحب إليه من الموت. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يرى مقعده من النار ثم يرى مقعده من الجنة، مقعده من الجنة ثم مقعده من النار، فيقال: انظر، هذا مقعدك من النار، هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله بمقعد من النار، فلا يكون غائب أحب إليه أكره إليه من الموت. ولا بد له منه. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على قرب أجله وأمر بما يشرع له ليستكمل عمله، ليستكمل عمله وليختم عمره. عمر النبي صلى الله عليه وسلم شريف أو لا؟ شريف، لأنه منذ بعثه الله تعالى وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويبين دينه ويهدي خلق الله إليه، واضح؟ ما يترك فرصة ولا مناسبة إلا بلغ فيها ما أوحى الله إليه وبينه له وطبقه أمام الناس عليه الصلاة والسلام. فعمره مبارك، ولذلك أقسم الله تعالى به: لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون، على أحد قول المفسرين. فلذلك شرع الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يختم عمره المبارك بكثرة الاستغفار والتسبيح، التسبيح والاستغفار. التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب وما لا يليق به، والحمد الثناء على الله تعالى بأنواع الكمالات والأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة. فيجمع بين التقديس والتنزيه الذي هو التسبيح، وبين الثناء بالوصف الجميل والاسم الحسن والفعل الحكيم والفضل العظيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح اسم ربك منزها له عما لا يليق به، واحمده بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، واستغفره من نقص العمل وخلل العمل والقصور فيه. فنحن بحاجة، ما دام ما جعلت لنا علامة اعتبر اليوم علامة لك، لأنك منذ ولدت وأنت تهدم عمرك، وكل يوم يدنيك من قبرك ويبعدك من أملك، فانتبه لذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه في زمانه يجمع مشيخة أهل بدر من الصحابة، هم جلساؤه وخاصته ومستشاروه، ويتذاكرون في الله ويتناقشون فيما يهم أمر الإسلام وأهله، وكان يدخل معهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو فتى صغيرا الخامسة عشرة من العمر، الخامسة عشر. فقال بعض الصحابة الأكابر واجدين في أنفسهم: لما يدخل هذا الفتى معنا ولنا غلمان مثله؟ فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه خاطبهم وقال: إنه من حيث علمتم، إنه من بيت النبوة، وإنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، ترجمة القرآن وتفسير القرآن. ثم قال لهم ليظهر فضل ابن عباس على صغر سنه، فضل العلم، فقال لهم: ما تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقالوا رضي الله عنهم، قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله، نسبح الله تعالى ونحمده ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا ودخل الناس في دين الله أفواجا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، لأن الأمر سيتبين، ما هو من كتمان العلم، لا. فقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال الفتى: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني ما قلت. طيب، إذن نحن اليوم هذا فإن نسبح الله جل وعلا عن النقائص والعيوب وعن شرك المشركين وأقوال الظالمين الذين ينسبون إلى الله تعالى الصاحبة والولد والأب والابن، والذين يقولون يد الله مغلولة، إن الله فقير، تعالى الله وتقدس، وإن الله استراح يوم السبت بعد خلق السماوات والأرض. فنحن ننزه الله تعالى عن جميع النقائص والعيوب، ونصفه سبحانه وتعالى بأنواع الكمالات، ونثني عليه بأسمائه الحسنى ونعوته العلى، وندعوه سبحانه وتعالى ونذكره بذلك. فهذا ديننا، ونحمده جل وعلا على أن أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبعثه في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونحمد الله جل وعلا إذ نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه على الدين كله، وجعل كلمته سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ونحمد الله جل وعلا إذ فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ونحمده جل وعلا إذ شرح صدور كثيرين من الخلق حتى دخلوا في دين الله أفواجا ولا يزالون يدخلون إلى اليوم وبعد اليوم، وإلى أن يأتي الله بأمره، وأن الله تعالى كما أظهر دينه فيما مضى سيظهره فيما مستقبل. فنحمد الله جل وعلا على ذلك، نسبحه ونحمده جل وعلا على ذلك، ونشكره جل وعلا حامدين مسبحين له على أن هدانا للإسلام وجعلنا في مجتمع أهل الإسلام وجعلنا بين أبوين مسلمين وجعل فينا علماء يهدوننا إلى دينه ويبينون لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلنا حكام مسلمين يبينون لنا ديننا ويلزموننا بما قصرنا فيه من واجب ويمنعوننا مما حرم، وجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء تأتيه الأرزاق من كل مكان، ويدفع الله تعالى عنه البلايا والفتن والشرور، ولا زال سبحانه وتعالى على عهده الكريم ووعده البار. فنحن يتعين علينا أن نحمد الله جل وعلا، ونحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه بما هو أهله. كذلك أن من الله تعالى علينا بالعافية والصحة، فكل نبضة قال فكل حركة قلب ورئة ونبضة عرق دم وكل نفس وطرفة عين، فكل هذه من نعم الله جل وعلا، واستساغة الطعام وتيسير الطعام واستساغته وخروجه بعد الانتفاع منه، هذه نعم لا تعد ولا تحصى، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والحديث الآخر أن ابن آدم ركب على 360 سلامة، يعني مفصل، فعليك كل يوم 360 صدقة، عدد مفاصل جسمك، التي عافاها الله جل وعلا، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، وإن سبحت عدد ذلك أو حمدت أو كبرت أو هللت أو استغفرت أو أزلت أذن عن الطريق أو أصلحت بين اثنين أو مشيت إلى الصلاة، كل هذه صدقات متقبلة إذا أخلصت فيها لله جل وعلا. فيتعين علينا تسبيح الله جل وعلا وحمده واستغفاره جل وعلا عن إيش؟ عن ما وقعنا فيه من الخطأ والزلل وعن قصور العمل، لأن كلنا قاصرين في العمل، مهما أدينا العمل لن نستطيع أن نوديه على كماله الذي يليق بالله جل وعلا. فنستغفر من الخطأ والزلل ونستغفر من قصور العمل، ونستغفر لتكميل الثواب على العمل من الله عز وجل، فإن الله يكمل الثواب بالاستغفار ويرفع الدرجة ويحط الخطيئة ويضاعف الحسنة، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإذا قال العبد مصبحا أو ممسيا أو عند المنام استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأعظم وأفضل ما تقوله في الاستغفار أن تقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في النهار موقنا به فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله في الليل موقنا به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهكذا تستغفر، تقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى 100 مرة، وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في المرة الواحدة في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو قال الرحيم 100 مرة، وكم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يختم ليله بالاستغفار، يكون من المستغفرين بالأسحار، ويستغفر الله طرفي النهار، فإن العمل يرفع بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وبعد العصر وقبل غروب الشمس. والصحيفة إذا وجد في خاتمتها استغفار فإن الله تعالى لا ينظر إلى ما فيها من الخطايا ويغفرها للعبد. وكذلك التسبيح سبب الاستغفار، فمن قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فينبغي لأن نعنى بالاستغفار وأن نكون صادقين بالاستغفار، لا قولا باللسان لكن اعتقادا بالقلب، إننا نادمين على تقصيرنا يا ربي في أداء حقك، ونادمين على مخالفتك، وراجعين إليك من مخالفتك تائبين عازمين. فيتواطأ القلب مع اللسان وتنكف الجوارح عن معصية الرحمن. إن استغفرت هكذا فهذا الاستغفار المقبول، وهذا الذي يترتب عليه ثوابه، وهذا الذي يصلح به قلبك، وهذا اللي يختم الله به عملك. وإلا إن كان استغفارا باللسان مع الغفلة أو الإصرار على المعصية أو الاستهانة بالمعصية ولو كانت صغيرة فإن هذا ذنب، كما قال الحسن البصري رحمه الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأن نستغفر بالألسن والقلوب غافلة ولاهية، فمثل هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار، لأن الإنسان كأنه يستغفر ربه جل وعلا ويتنقص ربه، أنه لا يدري ما أكنت سريرته واشتمل عليه ضميره. فلذا ينبغي أن يكون المستغفر صادقا بارا نادما على الخطيئة، مقلعا عنها، عازما على أن لا يعود إليها وأن يرد المظالم إلى أهلها، ويتعد هذا في كل وقت وحين وفي كل مخرج ومدخل وقيام وقعود ونوم ويقظة وفي كل مجلس، هذا المتعين، حتى يغفر الله لك ويتوب عليك كما غفر وتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يتوب على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير الذنوب لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل خلاف الأولى فقط، وإلا فقد غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وهكذا. يعني خلاف الأولى يعتبر مثل الذنب، يعني نوع من التقصير يزال بالاستغفار. فهذه سورة النصر، بعدها سورة تبت يد أبي لهب ذلك الخاسر الهالك الشقي، فإن الله تعالى قال فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله وأمره بأن يصدع بما يؤمر ويعرض على المشركين، جمع قريشا وناداهم وقال: إني رسول الله إليكم، إني نذير لكم من عذاب أليم. فقال أبو لهب لعنة الله عليه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، خابت يداه وخابه وخسر، وتوعده الله جل وعلا ما توعده به. وكان أبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان شقيا، فكان ضد الإسلام، وكان يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه في الحج وفي الأسواق، وإذا قال اعبدوا الله ولا تشركوا شيئا قال: لا تصدقوه فإنه صابئ. فكان ذاك الشقي أبو لهب، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، السلام جزاك الله خير وبركة، يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى دين الله ويقول: لا تصدقوه فإنه صابئ، يعني تارك دين قريش وآخذ بدين دين آخر. فكان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم وصادا عن الدعوة. وكانت امرأته مثله في الشر، أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، لكنها كانت شريرة ومغرورة لأنها كانت غنية وسيدة من سادات قريش، فكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمما بدل محمدا، وكانت تأتي بالشوك وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه وتتطاول عليه وتقول: مذمما أبينا ودينه قلينا. والله جل وعلا وكلهم إلى هذا الاختراع، اسم اخترعوهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم سبهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون إلى قريش يسبون مذمما وأنا محمد؟ فصرفهم الله عن اللهج باسمه، لأن اسمه أكرم من أن يلهجوا به هؤلاء أصحاب البذع والشقاء. فتوعد الله جل وعلا هذا الرجل الشقي وامرأته بوعيد شديد وبشارة له بما يسوءه أنه يموت على غير الإسلام وإلى جهنم وبئس المصير. فلذلك قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خابت يداه وخاب هو وخسر. وسمي أبو لهب هو لأنه كان وضيئا، يعني أبيض الوجه يميل إلى الحمرة، يشبهونه باللهب، لهب النار. لكن ما نفعه هذا إذ كفر بالله تعالى وعاند رسوله. تبت يدا أبي لهب وتب، سمعها هو تتلى وسمعتها امرأته تتلى وهم على قيد الحياة وعيدا لهم بالنار. وهذه آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر عن ذلك قبل أن يكون، وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإن أبا لهب لم يسلم ومات على الشرك، وامرأته كذلك. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هو لما سمع بالعذاب قال: بسيط، بسيطة، أفتدي من بمالي وولدي من العذاب يوم القيامة، يعني أنا وجيه في الدنيا وسأكون وجيها في الدنيا في الآخرة. هذا رأيه، حماقته. فرد الله جل وعلا عليه بقوله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم زاد ذلك بقوله: سيصلى نارا ذات لهب. خبر محقق وبشارة له بما يسوءه. سيصلى يعني سيستمر ويصر على الكفر حتى يموت عليه وينقل إلى جهنم. سيصلى نارا ذات لهب. ذات لهب، ما تظنون لهب النار؟ أجارنا الله وإياكم منها. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ المكذبين. سيصلى نارا ذات لهب مشابهة لوجهه واسمه، فيليق بها وتليق به، هذا من السخرية به. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أم جميل الكافرة الظالمة العنيدة، وامرأته حمالة الحطب. في الدنيا كانت تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه بحبل من ليف، من ليف النخل، أو حبل من الجلد، حبل ممسود يعني طويل ممدود، أو ما يجعل في العنق، أو له قلادة تقول إنها باعتها وبذلتها فيما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه. فعلى أي حال، هذا الحبل له شأن في عذابه يوم القيامة. امرأته حمالة الحطب، وستحمل حطب جهنم على زوجها لتعاونهما على الإثم والعدوان والظلم والبغي والتكذيب والكفر والشرك. حمالة الحطب، في جيدها في عنقها حبل من مسد. كانت في الدنيا كذلك، الحبل ما يترك عنقها، يلازمه لأنها تؤذي به. وكانت لها قلادة باعتها من ذهب، باعتها في استعملت ثمنتها في ثمنها في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقلد يوم القيامة قلادة من نار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.